بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رائق الشهد. ما زلنا نتابع القول في وصية أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة زفافها، تلكم الوصية التي أوصت فيها هذه المرأة العربية ابنتها بعشر وصايا حتى تسعد مع زوجها في حياة هانئة سعيدة. وإذا ما أخذنا هذه الوصايا وعرضناها على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد موافقة تامة لهذه الوصية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إن شئنا قلنا نجد أنها موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني على مدار هذا الأسبوع الماضي كنا نتابع هذه الحملة المباركة في قناة الحكمة لتصحيح المفاهيم لدى كثير من الناس والرد على تلكم المرأة المأفونة التي أساءت الأدب في كتابها الذي يعني عرف الناس قصته. كذلك الشأن في متابعتنا لإخواننا في غزة وما يحدث فيها، كل هذه الأمور لا ينبغي أن ينفك عنها المسلم وأن يعيها وأن يعيشها بقلبه مع إخوانه في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان من أرض الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فمن باب الاهتمام بأمور المسلمين ينبغي أن يعرف المسلم حال إخوانه، وأقل ما يمكن أن يقدمه لإخوانه أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم وأن يعينهم بما استطاع من جهد أو مال أو ما يسر الله عز وجل له من سبل الإعانة. أقول نعود مرة أخرى إلى رائق الشهد وإلى هذه الوصية التي أعتبرها وصية غالية لكل بنت من بناتنا حتى تستقيم حياتها على الجادة مع زوجها بإذن الله تبارك وتعالى. قلنا هذه الوصية اشتملت على خصال عشر ينبغي أن تحافظ عليها المرأة في بيتها. قالت: أما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وحسن السمع والطاعة رأفة الرب. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه والتعاهد لموضع عينه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. واعلمي يا بني أن الماء أطيب الطيب المفقود وأن الكحل أحسن الحسن الموجود. وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. واتق الفرح لديه إذا كان ترحا، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما أحببت وكرهت، والله تعالى يخير لك ويحفظك. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا عن العلاقة بين الزوج وزوجه والحقوق المشتركة بينهما، ثم حقوق المرأة على زوجها، وفرقنا بين حقوق مادية للمرأة هي النفقة والسكنة والإحسان إلى هذه المرأة بالكلمة الطيبة والنظرة الطيبة، وكذلك تحدثنا عن المهر وأفضنا الحديث فيه وهو حق خالص للمرأة، ثم تحدثنا عن بعض الحقوق المعنوية وذكرنا منها حق المرأة في أن تختار يعني زوجها أو شريك حياتها كما يقال. اليوم نتحدث عن حقوق الزوج على زوجته، حقوق الزوج على زوجته. احنا بدأنا في اللقاء السابق قبل الأسبوع الماضي الحديث عن حقوق المرأة حتى تعرف المرأة ما يعني أعطاها الإسلام من حقوق حتى يأتيها يعني يأتي هذه الحقوق الزوج أو يعطي هذه الحقوق لامرأته ويعيش معها بسلام وأمان، فتعرف قدر يعني قيمتها في دين الله عز وجل. حقوق الزوج على زوجته، يعني كل الناس تعرف وتكرر، ولا سيما الرجال يكررون على أسماع زوجاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ذلك لبيان عظم حق الزوج على زوجته. فالزوج يعني يعيش مع زوجته ويعطيها ما كان يعطيها أبوها وزيادة على ذلك في بيتها، يعني كان أبوها يطعمها ويسقيها ويكسوها إلى آخره. الزوج يفعل ذلك حقا واجبا عليه، كذلك يعطيها حقا آخر هو حق الفراش الذي لا يجوز لأحد غيره يعني أن يعطيها إياه. فحقوق الزوج على زوجته نجملها ثم نعود إلى يعني شيء من التفصيل، ليس تعصبا للرجال، وإنما نحن بدأنا ببيان حقوق المرأة حتى تطمئن النساء. وكما أشرت أو أسلفت أن النساء يريدن منا أن نتحدث عن حقوق المرأة إلى أن نلقى الله عز وجل، لكن أيضا حتى يكون هناك توازن وحتى تعرف المرأة قدر زوجها وحق زوجها عليها، فينبغي أيضا أن تعرف هذه الحقوق وأن تؤديها له كما يحب ربنا ويرضى. أول حق من هذه الحقوق وجوب طاعته في المعروف، يعني تطيع المرأة زوجها في المعروف، أما إذا أمرها بمعصية فلا. من حقه أيضا أن يلي تأديبها إن كانت ناشزا، يعني إذا نشزت المرأة أي خرجت عن طوق العرف وعن طوق الأدب وعن طوق الشرع، فإن من حق زوجها عليها، من حقها على زوجها أن يقوم هو بتأديبها. من حقه عليها أن تتابعه في السكن، كذلك من حقه ألا تصوم نفلا إلا بإذنه، كذلك ألا تدخل أو تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، أيضا ألا تكلم أحدا من غير محارمها إلا بإذنه، ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، أن تحفظ ماله، ألا ترهقه بطلب ما فوق حاجته وتقنع بما قسم الله عز وجل لها على يديه، وكذلك أن تشكر له ما يجلب لها من طعام وكسوة وغير ذلك، وأن تدعو الله تعالى له بالعوض والإخلاف أن يخلف الله عز وجل عليه. كذلك من الحقوق خدمته وتدبير منزله وتهيئة أسباب المعيشة، لا سيما إن كانت يعني قرينة له في المستوى المادي أو يعني في الكفاءة الاجتماعية، كذلك أن تبر أهله من والدين وأخوات، كذلك إرضاع أولاده وحضانتهم، وأن تحسن القيام بتربية أولادها منه، يعني الأولاد التي رزقت من هذا الرجل أو من هذا الزوج، في صبر وحلم ورحمة، كذلك أن تتجنب الغيرة المذمومة التي كثيرا ما تفسد حياة المرأة على زوجها، وربما تؤدي للأسف الشديد أحيانا إلى الانفصال أو إلى الطلاق، كذلك أن تحفظه في دينه وعرضه، وأن تحفظ حواسه وشعوره، وتتحرى ما يرضيه فتأتيه وما يؤذيه فتتجنبه. تعالوا بنا إلى بيان هذه الحقوق واحدة واحدة. وجوب طاعته في المعروف، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو أمامة من في سنن ابن ماجه: ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا من امرأة أو من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حافظته في نفسها وماله. كأن الحديث الشريف يعطينا هذه القواعد أو بعض هذه الحقوق الواجبة للرجل على امرأته. لكن انظر وانظري معي أيتها الأخت الكريمة، ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة؟ هذه الزوجة الصالحة إن أمرها زوجها بطاعة، إن أمرها بأمر لا يخالف شرع الله عز وجل أطاعته، وإن نظر إليها سرته، دائما هي في ابتسامة وادعة، في يعني شكل طيب، إذا نظر إليها سرته، لم يقل أسرته، والفرق كبير جدا، ليس الهمزة فحسب، وإنما الفرق في المعنى كبير جدا. سرته أي أدخلت عليه السرور، لكن أسرته أي جعلته أسيرا له. فإذا كانت المرأة من الجمال بمقدار عظيم جدا فيتعبد زوجها في محرابها ربما تفسد عليه دينه. فالمطلوب، لأنه أنا أقول هذا، أن كثير من الناس يعني يطلب زوجة كأنها من الحور العين، يريدها ذات سمت معين، شكل معين في وجهها، صفات معينة في عينيها، في شعرها، في كذا وكذا، في قوامها، يعني الذي يتحرى هذه الأوصاف كلها لن يجدها إلا في الحور العين في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني الإنسان إذا وجد صفات كثيرة في المرأة التي يريدها زوجة له ولم يجد بعض الصفات الأخرى فليحمد الله على ما أعطاه الله تبارك وتعالى. ليس هذا معناه أن يختارها دميمة أو غير جميلة، لا، إذا كانت يعني فيها صفات تدعوه إلى نكاحها ويسعد بها، وإذا نظر إليها سرته ولم يستشعر أنه منقبض الصدر أو نحو ذلك، فليمضي في إنهاء زواجه وفي إكماله على خير وبركة. إذا نظر إليها سرته، يعني أدخلت عليه السرور، وإن أقسم عليها أبرته، والله لا تأخذي هذا، والله لا تفعلي كذا، ولا سيما في أوقات الغضب. وللأسف الشديد نحن نسمع يوميا بل على مدار الساعة مكالمات وأسئلة ويعني مشاكل لا نهاية لها، أن الرجل أقسم على امرأته ألا تفعل كذا أو أن تفعل كذا، فخالفته، ما الحكم في هذا القسم؟ ما الحكم في هذا اليمين؟ ما الحكم في هذا الطلاق المعلق؟ وهكذا ربما تفسد يعني كثير من البيوت بسبب أن الرجل أقسم على امرأته فلم تبرر. في المقابل أيضا لا ينبغي أن يقسم، يعني كما نقول نحن في عميتنا، عمال على بطال، أو يعني كما نقول أيضا أنه شارب شرب الطلاق، ها يعني عنده إسهال في كلمة الطلاق، سهل جدا أنه هو يطلق على الصغير وعلى الكبير، يعني على الأمور المهمة والأمور غير المهمة، أفسدت شيئا في البيت أو أفسد أحد الأولاد شيئا في البيت امرأته طالق، مثلا الفريق الفلاني هزم فريقه الذي يحبه تبقى امرأته طالق، الملابس غير جاهزة تبقى امرأته طالق، يعني توافه الأمور. وربما مثلا يكون عنده شيء من الغضب من أحد أقاربها أو من أحد محارمها، أخوها أو أبوها أو نحو ذلك، فيقسم عليها لو ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، لو فعلت كذا فأنت طالق، لو دخل أخوك البيت فأنت طالق. كل هذه أمور تفسد حياة الزوجين، وللأسف الشديد هذه كثيرة في دنيا الناس. فمن حكمة المرأة الطيبة الناصحة الأمينة إن أقسم عليها زوجها أبرته، يعني تبر قسمه وتعطيه هذا المعنى، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هي ليست خراجة ولاجة، ليست مبذرة، ليست مسرفة، وإنما تحفظ عرضها، تحفظ زوجها في حال وجوده وفي حال غيابه، سواء كان مسافرا أو غير ذلك. طيب، سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي الحديث الصحيح المشهور: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها ويعني أطاعت زوجها أو حصنت زوجها في رواية أخرى، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إذا صلت المرأة خمسها، الفرائض التي افترضها الله عز وجل على المرأة ليست كثيرة، وليس هذا من باب التهوين من شأنها، لكن لعلم الله تبارك وتعالى بقيمة المرأة ومشاغل المرأة الكثيرة، فلم يعني يفرض عليها مثلا صلاة الجماعة في المسجد. فعلى المرأة أن تصلي الصلاة، نعم، لوقتها قبل دخول الوقت الآخر، وأن تصليها يعني في بيتها، بل صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال صلاة المرأة في بيتها، يعني في المكان الذي تبيت فيه، يعني في مخدعها، في غرفة نومها، خير من صلاتها في دارها، يعني في الصالة أو في الريسبشن أو مكان الاستقبال، مع أنه داخل البيت، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجدي هذا. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، معناه أنها دعوة كريمة منه صلوات الله وتسليماته عليه، لأن تبقى في بيتها معززة مكرمة، لا تخرج كثيرا إلا لحاجة وإلا لضرورة، وإذا يعني أرادت أن تذهب إلى المسجد لا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن الأولى لها أن تقر في بيتها وأن تبقى في بيتها. فإذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت زوجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، كأنها غير مطالبة بنوافل كثيرة. وهذا ما يعني سألت عنه يعني أسماء بنت يزيد بن السكن، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءت وافدة للنساء وقالت: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، أرسلنني يعني يسألنا ما لهن من الخير، إن الرجال يخرجون معك ويعني يصلون يشهدون الصلاة معك ويجاهدون ويعتمرون ويحجون، والنساء قاعدات البيوت يغسلن الملابس يطهين الطعام يعني يقومن بتربية الأولاد. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبري من وراءك أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الصلاة في الجماعة ويعدل العمرة ويعدل الحج ويعدل الجهاد في سبيل الله. أرأيت يا أختي الكريمة هذا يعني شيء يسير تقومين به في بيتك ومع ذلك تنالين من الأجر العظيم الكثير والكثير. إذا حسن تبعل المرأة لزوجها، من حسن التبعل طاعته في المعروف، من حسن التبعل إدخال السرور عليه، من حسن التبعل ألا تمنع نفسها منه أو يعني ألا يعني تتمنع عنه في أداء الحق الواجب لها له في هذا في الفراش أو نحوه. فإذا صلت المرأة خمسها وبعدين صامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. طيب من حق الزوج أيضا على زوجه أن يلي تأديبها إن كان ناشزا. وطبعا مسألة التأديب هذه لها شروط. واحدة من النساء تقول يعني احنا مش مؤدبات ولا ايه؟ لا، يعني اذا حدث نشوز. يعني ايه نشوز؟ نشوز يعني خروج عن المألوف، خروج عن حدود الادب، خروج عن حدود الطاعة. طيب ربما تضطرها بعض الظروف الى ان تفعل هذا، واجب على الرجل ان يلين جانبه وان يعني يتعامل مع المرأة تعاملا يعني طيبا ومهذبا. لكن اذا وصل الامر الى حد الخروج عن الادب، الى حد انها تناطحه، الى حد انها مثلما يقول لها كلمة تقول له عشرا، ربما اساء هو فيعني مد يده عليها او اراد ان يضربها، فربما تمسك هي شيئا اخر وتصير حرب شعواء في البيت بين الرجل والمرأة. طبعا اذا حدث نوع من النشوز من المرأة فلم تسمع لزوجها فيما يأمرها بطاعة الله تبارك وتعالى، لا سيما الفرائض، مثلا الصلاة صلي يا فلان. في كتير جدا من البيوت للأسف الشديد لا تصلي فيها المرأة، يعني لا تصلي البتة. طيب ايه حكم الشرع في هذا الموضوع؟ طبعا هو واجب عليه ان يأمرها. اذا قلنا انه اساء الاختيار من البداية، طيب ماذا يفعل؟ هل يبتر البيت ولا يعمل ايه بالضبط؟ ينبغي ان يعالج هذا الامر وان يدعوها بالحسن وان يأخذ بيدها الى برفق الى دين الله عز وجل، يعلمها اوامر الله تبارك وتعالى ويعرفها أن هذه الصلاة فريضة الله عز وجل على عباده، خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة. وبعدين أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى بعد ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى بعد ذلك من درنه شيء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طيب نحن جميعا أهل خطايا وذنوب، فإذا الرجال والنساء، فعليك إذن أن تحافظي على الصلوات حتى تغسل الصلاة الذنوب التي ارتكبتها قبل أن تصلي هذه الفريضة وهكذا. فيدعوها إلى الصلاة، فإن نشزت أو قالت أنا يعني كسلانة يعني لا تريد أن تصلي الصلاة لوقتها، عليه أن يعظها. طيب الوعظ يأخذ فترة وفترة كافية ثم يهجرها في المضجع. ليه؟ لأن القرآن قال لنا هذا، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، ثم قال واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الضرب دي، لأن بعض الناس أيضا بعض الرجال يفرح يقول لك القرآن قال لنا اضربوه، وبعض الناس يعني حتى لما بنقول اضرب بمثل السواك يقول لا بما ينفعش معاه غير شومة أو يعني مثل كرباج أو شيء يعني كده يعني يلهب جسدها، يعني سياط تلهب جسد المرأة. لا، هذا يعني ليس خلق المسلم مع امرأته المسلمة التي يعني تعفه وتكرمه، وهذه المرأة التي أكرمه الله عز وجل بها وكرمها الله تبارك وتعالى في مجمل بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا التكريم العظيم للرجل وللمرأة والتكريم الخاص للمرأة لا يستدعي من الرجل أن يسيء إليها الأدب وأن يمد يده بالضرب ابتداء، وإنما يعظ فترة طويلة ويبين لها حكم الشرع في هذا الأمر فيما قصرت فيه، لا سيما الصلاة. الصلاة من ترك الصلاة عامدا خرج من ملة الإسلام كافر. ليه؟ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح وصريح وصحيح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد أشرك، روايتان. طيب يعني الذي يترك الصلاة سواء كان رجلا أو امرأة يكفر بالله عز وجل إن كان تاركها عامدا، إن كان تاركها عامدا، ترك الصلاة عامدا أو تركت الصلاة عامدة رافضة لهذا الحكم الشرعي، ده عياذا بالله هذا كفر. الأمر الذي يعني اختلف فيه أهل العلم هو من يتركها كسلا هل هو كافر ولا يعني فاسق؟ طيب حتى لو كان فاسق، فاسق يعني يعني عاصي، يعني أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فطيب يرضى، هل المسلم أو المسلمة ترضى أن يتردد حكم الشرع فيها بين التكفير والتفسيق؟ لا ينبغي هذا. والمرأة العاقلة تعلم حين يأمرها زوجها بالطاعة أنه يريد لها النجاة وتسعد بهذا وتعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. أنا أسمع كثيرا أخوات فضليات يعني يصلين، وللأسف الأزواج يعني الرجال لا يقومون بالصلاة في وقته وإنما يقومون إلى الصلاة كسالى، وكذلك أسمع يعني أخوات فضليات كثيرات جدا يقمن الليل ويتهجدن ويكثرن من الذكر في السحر، وفي المقابل الأزواج يعني يجلسون أمام الشاشات أو على شبكات الإنترنت أو نحو ذلك في معاصي ليلا ونهارا للأسف الشديد. وطبعا هناك رجال على العكس، رجال طيبون يعني يعملون الطاعات ويحافظون على الصلوات، ومعهم زوجات يعني للأسف الشديد عاصيات مقصرات في أمر الصلاة. فأنا أقول إذا دعا الرجل امرأته للصلاة، أمرها بالصلاة، ثم يعني رفضت وأبت أن تصلي، فيعني يعظها فترة طويلة كل صلاة. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، افتعل الصبر يعني تكلف الصبر، اصبر صبرا جميلا، طول النفس معها، قل لها يا أمة الله قومي للصلاة، يعني حاول أن توقظها بالحسنى، رغبها رهبها، ثم هددها أيضا بالكلام، يعني إذا أصررت على هذا ربما يكون يعني طالما أنك لا تصلين أو لا تريدين أن تصلي إذن من الممكن أن تفارقي بيت الزوجية، ومن الممكن أن يكون هناك طلاق، يبقى في نوع من التهديد بمثل هذا الأمر إن أصرت على هذا. مش بقى الناس تروح يعني يهدد زوجته بالطلاق لأتفه الأسباب، الطعام النهاردة معلوش ملح كويس، لو عملت كده تاني مش هقعدك معايا في البيت، لا. يعني احنا نتكلم في أمور تمس العقيدة وتمس ركنا من أهم أركان الإسلام وهو الصلاة. يبقى من حق المرأة على زوجها أن يباشر هو تأديبها بنفسه، مش بقى هو يعني هيروح يقول لأبوها بص بنتك يعني كذا خدها قدمها، لا. الله عز وجل سيسألك أنت عن هذه الزوجة، سيسألك عن زوجتك، فأدبها بهذه الشروط. الوعظ يأخذ فترة طويلة، فإن لم يأتي الوعظ بنتيجة إيجابية يبقى المرحلة الأخرى الهجر في المضجع، يعني يكون الرجل إلى جوار زوجته ولكن لا يباشرها المباشرة المعروفة. فإن أخذ هذا أيضا فترة وفترة طويلة استطيع أن يصبر عنها وأن يقول لا أنا سأتزوج حتى أعف نفسي، فإن لم تفعل وإن لم ترتدع فعليه بالمرحلة الثالثة، التهديد بالضرب، التلويح بالضرب. تعرفوا يا أخواننا وأخواتي الفضليات أن مسألة الضرب هذه ليست كما يعني نقول ضرب مبرح يعني يكسر العظم أو يكسر السن أو يفقع العين أو يعني يترك آثارا مبرحة في الجسد يعني عصا غليظة أو نحو ذلك، لا. قالوا بمثل المنديل الملفوف، يعني منديل طويل أو فوطة مثلا تبرم وتعقد ويضربها، لأن القضية ليست قضية يعني ضرب وتحطيم جسد أو نحو ذلك، وإنما فقط إشارة إلى أن الرجل قادر أن يأتي بهذا الأسلوب إن كانت المرأة لا ترتدع إلا بمثل هذا الأسلوب. وبعض النساء ربما تسعد سعادة بالغة حين يعني يسخط عليها زوجها ويصخب ويعني يشخط وينطر كما نقول، وبعدين كمان من الممكن أن يصفعها صفعة أو يركلها ركلة أو أن يضربها فتستشعر أنه رجل. ده طبعا فهم سقيم، يعني سواء كانت المرأة تفعل هذا أو تريد هذا وتستشعر معنى الرجولة بهذا المعنى، أو أن الرجل يعني يفعل هذا متصورا أن الرجل الحقيقي هو الذي يعني يبرز عضلاته لامرأته. هذا لون من ألوان أداء الحقوق للزوجات، لأن الله عز وجل سائلك، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. فأنت من باب الحفظ على يعني زوجتك تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر، تحافظ على تأديبها في مسألة يعني ترك فريضة من الفرائض، أو امرأة مقصرة في الحجاب مثلا، لا تلبس الحجاب كما ينبغي، أو لا تريد أن تلبس الحجاب، يبقى مفيش خروج. لا عايزة تروح تزور فلان، مفيش خروج من البيت إلا باللباس الشرعي. يعني الحد الأدنى هو أن يعني تلبس الخمار الذي يبدي وجهها وكفيها فقط، وما دون ذلك كله مستور، لباسا يعني واسعا فضفاضا سميكا لا يصف ولا يشف ولا يبخر أو يطيب أو يعطر حتى لا تلفت أنظار الرجال. لأن هذا إذا أصرت على الخروج متبرجة أيضا يلي تأديبها. دي أمور ليست أمورا تافهة. يعني بعض الناس من الرجال للأسف الشديد يقول لك أعمل لها إيه يا عم الشيخ، قول لها كلمتين وانت فين؟ طيب يعني لما تطلب ان الشيخ يعني يقول لها كلمتين وهي ماشيه بهذا التبذل وهذا يعني التبرج في طرق الناس، ياكلها الغادي والرائح يعني باعين ناريه يلتهمها هذا وذاك. وبعض الناس للاسف الشديد يعني يفاخر يعني ان امراته يعني شعرها طويل وناعم وشكلها جميل وحاطه مكياج يعني، وبعدين يقول لها ايه وهم ماشيين مع بعض، ده انت هتهوسي الناس في الشارع. جاك هوس البعيد، يعني ايه تهوسي الناس في الشارع؟ يعني أنت تريدها يعني أن تجعل الناس وساطا يرتكبون المخالفات وتبقى ماشي كده مبسوط؟ ها لا، ده مثل هذا للأسف الشديد اسمه إيه؟ أنتوا عارفين بالضبط كده، ديوث. ديوث يعني إيه؟ يعني يرى الدنية في أهله ثم لا يبالي، شايف أنه يعني كده الناس بتلتهم امرأته بأعين نارية ويتكلمون عنها وإيه الجمال ده، ويعني خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. وما يعني ما ينفعش الكلام ده. الرجل الشاهم، الرجل الذي عنده مروءة، حتى الرجل يا أخي شوف عنترة كان يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الرجل ما بينظرش إلى جارته، فما بالك بزوجها؟ يعني إذا خرجت الجارة من البيت خرجت متسترة ومع ذلك لا ينظر إليها جارها العفيف الأمين، فما بالك بقى بزوجها؟ يعني إذن هو أكثر اطمئنانا عليها حين تخرج من البيت وهي متسترة عفيفة لا تظهر شيئا من جسدها، فلا ينظر إليها الغادي أو الراح. طبعا هذا أيضا مطلوب من الرجال من أولياء الأمور لبناتهم، أنه يعني ينظر في ابنته ماذا تلبس، كيف تخرج، حتى يؤدبها التأديب اللائق، فلا تخرج يعني متعطرة أو لا تخرج بملابس تلفت أنظار الرجال. يبقى من حق الزوج، من حق الزوج على زوجته أن تتابعه المرأة في السكن. يعني إيه تتابعه في السكن؟ يعني هو تزوج وأخذ شقة أو سكن قريب مثلا من بيت أبيها، باعتبار أنهم من يعني من مكان واحد أو من أسرة واحدة أو من منطقة واحدة. طيب جاء إليه سفر، سيسافر إلى بلد عربي أو أجنبي لعمله، تقول لا يعني أنا ما اشترطتش عليا كده قبل الزواج وأنا لا أستطيع أن أسافر معك. طيب كيف لا تسافرين معه؟ هو يحتاج السكن ويحتاج امرأته إلى جواره في أي مكان تحل فيه أقدامه، وهو يسافر من أجل تحصيل المال، من أجل تحصيل الخير لك ولأولاده. فتقول لا أنا يعني عايز أقعد جنب ماما مثلا. ما ينفعش أقعد جنب ماما طالما صرت زوجا، يعني صرت زوجة لهذا الرجل. أينما حل واجب عليك أن تتابعيه، يعني تروحي معاه أينما حل، سافر شرقا أو غربا، إلا إذا سافر للمعصية أو قال مثلا أنا أسافر إلى المكان الفلاني من بلاد الكفر ولا تستطيعين أن يعني تملكي نفسك أنت وأولادك في مثل هذا المكان، من هذا المنطلق يعني تخبريه من الممكن أن تسافر أنت لمصلحتك ثم تعود علينا بين الفترة والأخرى. يبقى في أي مكان تسكن معه، وليس شرطا أن تسكن إلى جوار أمها أو كذا، فالذي يبقى لها أكثر والذي يبقى لها بالحسنات هو زوجها. أيضا من حقوق الزوج على زوجته ألا تصوم المرأة نفلا إلا بإذنه، يعني يوم الاثنين يوم الخميس قبل أن تصوم تستأذنه. ليه؟ لأنه ربما يعني، وهذا نوع من الأدب يعني الرائع، أنها يعني تستأذنه ربما يكون له رغبة في إتيانها، وهذه الرغبة طبعا يعني لا تصح في وقت الصيام. فإن قالت له أنا سأصوم غدا تأذن لي؟ إن أذن لها وإلا فلا، وتؤجر. يعني حتى لو يعني لم يأذن لها بالصيام وكان عندها نية صادقة أنها تصوم، تؤجر وتنال أجر الصيام، لأن الله تعالى اطلع عليها وعلى رغبتها الصادقة في أن تقوم بهذه الطاعة، لكنها أثرت طاعة أخرى أهم. ليه؟ لأن طاعة الزوج في مثل هذا الأمر فرض والصلاة أو الصيام النفل يعني نافلة يعني طاعة من القربات أو نافلة من النوافل. كذلك يعني لا تقوم للصلاة مثلا ليلا وهو يريدها لنفسه، مثل هذا الأمر أيضا تحتاج المرأة فيه إلى أن تذكر بين الحين والآخر. ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. عندنا حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، يعني مش أي حد يدخل كده على مجموعة من النساء أو على امرأة تجلس وحدها. فقال أحدهم أرأيت الحمو أو أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. الحمو الموت يعني إيه؟ يعني إذا دخل قريب الزوجة أو قريب الزوج وترخص أو ترخصت المرأة في أن يدخل هذا وأن يدخل ذاك، ابن عمها، ابن خالها، أو أخو زوجها يدخل البيت وزوجها غير موجود وليس معها محرم وليس معها أولاد كبار، طيب مثل هذا يعني كأنه وضع البنزين إلى جوار النار فتشتعل ويقع يعني الطرفان فيما حرم الله عز وجل. فالحم الموت يعني لا تستسهلوا هذه المعاني، فاتقوا الله عز وجل وإياكم الدخول على النساء. ولا يجوز أبدا لرجل يحل لامرأة أن يدخل عليها في وهي وحدها. يبقى وهذه مسألة مهمة جدا، واحد يقول لك ده ابن عمها، ده زي أخوها بالضبط، ده لو رآها عريانة غطاها. لا، ما فيش الكلام ده خالص. يعني صحيح في ناس عندها مروءة وكذا، لكن إذا خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما، خلاص المسألة عند هذا الحد، طالما في شيطان يبقى لابد أن تبعد عن وجود الشيطان أو تبعد الشيطان عن ذلك المكان بألا تكون أنت مع هذه المرأة وحدكما. فما ينفعش بقى نقول ابن عمها زي أخوها أو ابن خالها ده زي أخوها، وإنه يعني يدافع عن ده عرضه. ازاي انت متصور ايه؟ طب الراجل اللي جاي من بعيد ده وجايب معاه الزاد والزواد وجايب معاه يعني العشاء كما يقولون وشايل شنط، نقول له امشي؟ نقول له انتظر في المسجد حتى يأتي زوجها، نقول له انتظر عند صديق اخر، انتظر عند فلان، او تنادي اذا كان جاي من سفر بعيد تنادي هي على بعض الاخوات مثلا، يعني يجلسنا معها ان كان يعني على زوجها على وصول او نحو ذلك، وكانت هناك مشقة في ان يجلس الرجل في برد مثلا او مفيش مكان يستطيع ان يجلس فيه حتى يأتي الزوج. المهم الا تكون وحدها على الاطلاق. ليه؟ لانه سيكون الامر يسيرا فيما بينهما على الاسف الشديد الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. احنا عندنا قصة شريح القاضي عشان نعرف برضو قد ايه ان المرأة لا تأذن لأحد في بيتها او في بيت زوجها الا بإذنه، وكيف تتعامل المرأة الناصحة الأمينة العفيفة الطيبة مع زوجها ومع اهل زوجها بل ومع اهلها. قابل الشعبي يوما، الشعبي معروف عامر ابن شرحبيل الشعبي، قابل شريح القاضي فسأله عن حاله في بيته. وده احيانا كثيرا يحدث بين المسلمين وبعضهم، بين الإخوة وبعضهم، ازاي حالك يا فلان بعد ما يتزوج مثلا فلان بشهرين ثلاثة بسنة، ايه اخبارك، اخبار الزواج ايه معاك، ما شاء الله انت بقيت مليان. ها يعني هو الزواج بيتخن؟ الزواج بيتخن. واحد من الشباب الحلو يعني كده شاف اخ اصلع شوية فبيسأله بيقول له انت اللي هو هيتجوز بقى، الاخ القديم بيسأل الاخ اللي داخل على الزواج فبيقول له انت يعني هتتجوز امتى وكذا، بس انا شايف شعرك خفيف يبقى خد بالك وكده. قال له ليه؟ هو الزواج بيقرع؟ يعني زي ما بيقولوا الزواج بيتاخر يبقى الزواج بيقرع مثلا. فاحيانا يسال الشاب صديقه او اخاه كيف حالك، كيف اخبارك، يعني ما شاء الله عامل ايه مع زوجتك، الامور ماشيه كويسه؟ طبعا لا يساله عن خصائص الامور. فالاخ مثلا من الممكن ان يقول الحمد لله زوجة طيبة بفضل الله، ربنا أكرمني كرم كبير جدا ما شاء الله في طاعتها وفي أدبها، وتعامل أهلي معاملة جيدة، وتفعل وهي تقوم بدور دعوي جيد، يعني يثني عليها ثناء عطرا. واحد آخر من الممكن أن يسأله سائل عملت إيه، أخبارك إيه، يقول له يا راجل ده كانت شره باب والعياذ بالله، سمعتش الكلام، أنا كلام جحا اللي بيقول لك يعني ما كنتش تتجوز احسن وكنت تقعد مرتاح وتكبر دماغك والكلمات الايه اللي ماشيه اليومين دول. واحد ثالث يقول له ما انت ما تعرفش اصلا انا فتحت البرميل من تحت. ايه البرميل من تحت ده؟ قالوا ان الزواج يعني طبعا الواحد بيتزوج امرأة مش عارف أخلاقها وهي كذلك لا تعرف أخلاقه، فبعضهم يقول إنها زي البطيخة أو هو زي البطيخة بالنسبة له، يعني مش عارفين هي من بره خضرة كده، هل يا ترى من الداخل حمراء، وإذا كانت حمراء مسكرة ولا لا، وهو كذلك الشأن. فقالوا أيضا إنه الزواج ده عبارة عن برميل، يعني برميل نصه الفوقاني عسل ونصه الأسفل للأسف الشديد بيسموه حاجة كده عندنا اللي يعني يصفوا بها الشوارع قار أو زفت. فيسأل أحدهم أخاه إيه أخبارك؟ قال له الحمد لله زي الفل وآخر تمام. ويعني التاني شافه وجده عابسا قنوطا، قال له إيه الأخبار؟ قال له أصل فتحت البرميل من تحت، يعني فتحه بالعكس، فيعني كأنه المسألة عنده غير طيبة وغير يعني سعيد. الشعبي قابل شريحا القاضي فيقول له ما أخبارك؟ ما حالك في بيتك؟ قال له من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. يا سلام على الجمال، 20 سنة، مش 20 يوم أو 20 شهر أو 20 دقيقة أحيانا، من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. قال له وكيف ذلك؟ إيه الكلام ده؟ قال شريح من أول يوم دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، قلت في نفسي فلأطهر وأصلي. طبعا معلوم أنه في سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة البناء أو ليلة الزفاف أن يصلي الرجل ركعتين بامرأته، يصلي ركعتين، طبعا بيصلي هاتين الركعتين، من الممكن أن يكون شكرا لله ومن الممكن لبيان القوامة أنا إمام البيت فهي تصلي خلفي. فقال فلأطهر وأصلي ركعتين، فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي، يعني هو بدأ الصلاة وحده فتوضأت ولحقت به فصلت معه، وتسلم بسلامي بعدما أنهى السلام الصلاة، يعني وجدها تنهي الصلاة معه. فلما خلى البيت من الأصحاب قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمية، على مهلك كما أنت. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، إن امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. وقالت إنه كان في قومك من تتزوجها من نسائكم، وفي قومي من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان، وقد ملكت، يعني انت خلاص عقدت علي، فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوف الجمال ده، أما تبقى امرأة صالحة في بيتها يعني زوجها في أول ليلة كيف تقول مثل هذا الكلام الطيب. يقول يعني بعدما قالت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، قال شريح فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة، يعني انت بدأت بقى تخطبي وتقولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد، وبعدين تقولي لي هذه الخطبة العصماء، طيب أنا مش معقول بقى هسكت. فأحوجتني إلى الخطبة في هذا الموضع فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله وسلم وأسلم، وبعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت كيف محبتك لزيارة أهلي، يمكن دوت الشاهد اللي احنا جبنا عشانه هذه القصة، كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت ما أحب أن يملني أصهاري. فقالت فمن تحب من جيرانك فآذن له أن يدخل دارك، ومن تكره فأكره ذلك. قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال شريح فبت معها بأنعم ليلة وعشت معها حولا لا أرى إلا ما أحب، سنة كاملة مفيش بفضل الله إلا كل ما يحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء، كان شريح يعني قاضيا، فإذا بفلانة واحدة من عائلة امرأته أو كانت أم زوجته، فسألتني كيف رأيت زوجك؟ إيه أخبار البنت دي معاك؟ عاملة إيه معاك؟ قلت خير زوجة، هي خير زوجة أو هي رأيتها خير زوجة. قالت يا أبا أمية إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالين، إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، ما يبقى معها ولد تقول آه بقى أنا اللي جبت الولاد وأنا اللي جبت الصبيان وأنا كذا وكذا، فتتدلل كثيرا على زوجها، أو إذا كان لها حظوة عند زوجها. فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فأدب ما شئت، أدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. يقول: فمكثت معي 20 عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. لما نقول بقى الحالة الجميلة دي النادرة جدا، بتبقى امرأة على هذا الجمال والوفاق في أن تعيش مع زوجها مدة طويلة لا يعني تسيء إليه ولا تسيء إلى أهله ولا تغاضبه ولا تترك له البيت لمجرد أي تشاحن يسير جدا. دائما نقول إنه ما من بيت يخلو من مثل هذه يعني المناكفات الصغيرة أو المشاحنات، وأنا أشبهها بالتوابل التي توضع على الأطعمة من باب أنها تعطي الطبخة طعاما لذيذا يعني. فالمرأة إذا حدث منها شيء وجب على الرجل أن يعني يوسع صدره، وكذلك المرأة إذا وجدت من زوجها شيئا فتوسع صدرها وتصبر عليه ولا تغاضبه يعني دائما حتى يمل البيت أو يكره البيت فيخرج يعني سريعا ويولي دبره غير متحرف لقتال طبعا، وإنما ولا متحيز إلى فئة، وإنما يخرج من البيت وربما لا يعود إلا يعني وهي نائمة حتى لا ينغص على نفسه ولا ينغص عليها. إذن لا يجوز للمرأة أن تأذن في بيتها، في بيت زوجها يعني، لأحد إلا بإذنه. طبعا أي أحد دي مش معناها أي رجل، وإنما النساء المحيطات بها لا يجوز لها أن تدخل من يكره من مثل هؤلاء، كما لا يجوز أن تدخل يعني رجلا من أحمائها، يعني لو حمل الموت ده مثل ابن أخيه أو أخوه أو نحو ذلك، لا يجوز هؤلاء البالغين أن يدخلوا عليها وهي وحدها ليس معها أحد من أبنائها أو عدد من النساء يعني تأمن الفتنة معه. كذلك لا يجوز للمرأة أن تكلم أحدا من غير محارمها إلا بإذنه. يعني ينفع أتكلم، ينفع أرد على التليفون حتى تستأذنه في هذا، وطبعا ترد على التليفون ردا مؤدبا لا تتكسر فيه، لا تخضع بالقول، لأن ربنا عز وجل نهاها: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، بنوع من الجد في المحادثة: السلام عليكم، عليكم السلام، فلان موجود؟ لا ليس موجودا. لما يجي نقول له مين، كلمتين قصيرتين وانتهى الأمر. عند هذا الحد شيء جيد. طب إذا قال لها لا تردي على الهاتف، خلاص لا ترد على الهاتف. عندنا الآن أجهزة حديثة في مسجل، من الممكن أن يسجل المتصل رسالة وأن يتركها لصاحب البيت، من الجائز كذلك أن يكون هناك إظهار للأرقام فيأتي ويعرف من اتصل به فيتصل عليه، وهكذا. طالما أن هذا يغضب الزوج لا يجوز لها أن تفعل ذلك، ألا تكلم أحدا من غير محارمها إلا بإذنه. كذلك لا تخرج من بيته إلا بإذنه. خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذن زوجها يفسد كثيرا. كنت فين؟ كنت مع فلانة بنجيب كذا، كل يوم مع فلانة، كل يوم مع فلانة، تبقى المرأة خراجة ولاجة، تكثر الخروج، تكثر الولوج، وتذهب هنا وتذهب هناك، ويعني تسير في الشوارع هنا وتنظر المحلات وتقضي معظم وقتها في الشارع. طيب فين البيت؟ وأين صيانته؟ وأين نظافته؟ وأين الرعاية الخاصة بالأولاد والرعاية الخاصة بالزوج؟ تعد له الطعام المناسب، تعد له، تهيئ له المكان، تنظفه، إلى آخر المعاني الجميل. ثم إن المرأة الصالحة ليس عندها وقت أو كثير وقت تبدده في الأسواق أو في المحلات هنا وهناك، أو تذهب اليوم مع سعاد وبكرة مع صفاء واليوم الثالث مع زينب واليوم الرابع مع خديجة وهكذا. لا، لا ينبغي أن تكثر من الخروج ولا تخرج إلا بإذن زوجها. كذلك من الحقوق الواجبة على المرأة تجاه زوجها أن تحفظ ماله، يعني تتقي الله في هذا المال. كثير من الناس من الممكن أن يدع المال كله، وغالبا كل الرجال يعني معلوم أنه بيضع المال أمام زوجته، فهو يعني كأنه وزير مالية وهي رئيس الحكومة، هي التي تتصرف في البيت وتأتي بهذا وتأتي بذاك، ربما لمشاغل الرجل، ربما لأنه لا يأتي إلا آخر اليوم، ربما لأنه مسافر، أيا كانت الأسباب عليها أن تحفظ ماله ولا تنفق مال زوجها إلا فيما يحب وإلا فيما يعود عليه وعلى أولاده وعليها بالخير. أما أن تبدد المال وعلى يعني رواية أصقص ريشه أول بول، كل ما يجيله فلوس يعني على طول اصرفيها هنا وهناك حتى لا يفكر في انه يحوش فلوس وبعدين مثلا يتزوج امراه اخرى عليك او نحو ذلك، فعليها ان تحفظ مال زوجها. والمراه الصالحه قالت لا هذا الكلام، يعني فان الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير، يعني مهم جدا ان تحافظ المراه على مال زوجها والا تسرف والا تبذر والا تنفق ها هنا وها هنا دون اذنه ودون ان يكون هذا الانفاق في محله. كذلك لا يجوز لها ان ترهقه بطلب ما فوق حاجته، بل تقنع وترضى بقسمة الله عز وجل لها. وعندنا الحديث ارضى بما قسم الله لك، يعني ارضى ايها المستمع ايها المخاطب ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، والمخاطب رجال ونساء، والنساء مكلفات كما ان الرجال مكلفون، يعني والنساء شقائق الرجال كما هو معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذن عليها الا ترهق زوجها بطلب ما فوق الحاجة، بل تقنع وترضى بما يسر الله لها على يدي هذا الزوج، ثم تشكر له ما يجلب لها من خير. يعني هو داخل البيت، انا عايز اقول الاخت المسلمة امران، يعني اريد ان اقول لها امرين. الامر الاول، يعني حين يأتي الزوج بشيء استقبليه استقبالا حسنا، ويعني ثم سليه، وده مش من يعني ليس من سوء الادب، وانما اذا رأيت شيئا فوق العادة فوق الطاقة، عارفة ان راتبه كذا والذي اتى به اليوم شيء يفوق هذا الراتب كثيرا، من اين لك هذا؟ ده منين؟ هيقول لك ده مثلا من الطريقة الفلانية من السكة الفلانية فيها شبهة. لا، اتق الله ولا تطعمنا حراما فاننا نصبر على الجوع والطوى ولا نصبر على النار وغضب الجبار. هذا شأن المرأة الصالحة، مش اول ما يجي بقى بشيء كتير هات وخلاص وكوش وافرح. لا، لابد ان نعرف من اين جاء هذا المال. ثم الامر الثاني هو الشكر، يعني نعرف منين المال ده وبعدين نشكره وندعو له ان يبارك الله عز وجل له وان يخلف عليه وان يعوضه خيرا، وربنا يبارك لنا فيك، ربنا يوسع عليك، ربنا يزيدك من فضله. مثل هذه الكلمات تدخل السرور على الزوج وتعطيه لون من الوان البهجة والاقبال الدائم على زوجه واولاده. كذلك تخدمه وتدبر المنزل وتهيئ له اسباب المعيشة، وتبر اهله من والدين واخوات، تحسن الى والدي زوجها. في كتير جدا من الناس يعني ربما تفسد حياتهما بسبب ان المرأة لا تعامل ام زوجها معاملة طيبة، او لا تعامل اباه معاملة طيبة، او لا تعامل اخواته معاملة طيبة. الواجب ان تكون حسنة السياسة مع ابويه ومع اخواته، تحسن في معاملة الجميع فتنال رضا الجميع ويحبها الجميع بفضل الله تعالى. طبعا من الحقوق الواجبة انها اذا رزقت منه اولاد ان ترضع هؤلاء الاولاد وان تحتضنهم، يعني فترة الحضانة والرضاع طبعا، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، يعني اذا اراد الزوج ان يتم رضاعة ابنائه حولين كاملين فعلى الوالدات ان يرضعن اولادهن حولين كاملين اذا اراد الزوج او اذا ارادت ان تتم الرضاعة. كذلك تحسن القيام على تربية الاولاد في صبر وحلم ورحمة واناه، وان تتجنب الغيرة المذمومة. مش كل بقى ما يخرج او يعني يتكلم هنا او هناك او يأتيه هاتف، ولا سيما ان كان طالب علم او داعية او عالم او شيء من هذا القبيل، مين انت بتكلم، مين اللي كانت معاك، انا سمع صوت امرأة. طيب يعني هو يصارحها وفي الوقت نفسه لا تلح هي عليه الحاحا يعني يسئمه منها ويضايقه منها. كذلك تحفظه في دينه وفي عرضه، وتحفظ حواسه وشعوره، وتتحرى ما يرضيه فتأتيه، وتتجنب ما يؤذيه دائما. كذلك مهم جدا بقى ان اختم لان الوقت داهم للاسف الشديد، ان يحذر الرجل المرأة الأنانة والمنانة والحنانة والحداقة والبراقة والشداقة كما يعني يقولون في الأمثلة أو في الأمثال العربية. يعني لا تتزوج الأنانة التي تكثر الأنين والشكوى، دايما ربط رأسها بطريقة معينة وشكلها تعبان وعينها معرفش إيه وحالتها كرب، وهذه أنانة تئن كثيرا. أو منانة ربنا أكرمها بمال وعندها ميراث، أنا جبت لك كذا، أنا بعطيك كذا، ده من فلوسي، ده أنا اللي بجيب له، ده أمي باعت لي الأرض، أبويا إداني كذا، أنا بعت حتة من الذهب وعملت كذا أو كذا. لا يجوز لها أن تمن على زوجها. فمثل هذه الصفات إن وجدت في امرأة قبل أن تتزوجها يبقى ابتداءً لا، ومن الممكن أن يكون هذا معلوماً، ممكن يكون بالتوارث، يعني امها على هذا النحو، لما تشوف امها على هذا النحو يبقى لا، تسمع امها تتكلم كثيرا عن هذا وتقول انا بعت ارضي وعملت وسويت وكذا وكذا، فربما تكون البنت على شاكلة امها. فاحذر الانانة والمنانة والحنانة التي تحن الى زوج سابق مثلا، او الحداقة التي تحدق في كل شيء وانت ماشي، البترين اقف استنى محمد علي فلان بص هنا شايف دي جميلة، هات لي دي وهات لي دي وهات لي دي، ولا يملأ عين ابن آدم ولا بنت آدم كذلك إلا التراب. كذلك البراقة التي يعني تغضب على الطعام مثلا، هم جالسين هياكلوا هاتي كذا، أنت كل شوية تقول لي هات وبعدين إيه تغضب، أو إذا تكلم زوجها أو تكلم أحد أولادها طب والله ما أنا واكلة، وتعمل الدنيا وتقلب الصينية على بعض. كذلك الشداقة التي تكثر من التشدق من الكلام يعني من الثرثرة، كل هذه يعني صفات غير حميدة. أنا يعني أوصي نفسي وإخواني الأحبة أن يعني يحسنوا الاختيار، وكذلك الأخوات الفضليات أن يحسن الاختيار، حتى يعيش الجميع في سلام ووئام ومودة ومحبة، وتظل البيوت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعني الواحات الإيمان وارفة الظلال، ويعيش الجميع في هناء وسرور. يعني الوصية فيها كلام جميل جدا وكلام كثير، لكن أنا أردت أن أقف على حقوق الزوجين، الحقوق المتبادلة والحقوق الخاصة بالمرأة ثم الحقوق الخاصة بالرجل، من باب أن يعرف كل ماذا يجب عليه وما هي الحقوق الخاصة به، حتى يعني يأتي الواجب عليه ويعرف حقه فيطالب به. وطبعا إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، وإذا أردت أن تحسن امرأتك معاشرتك ومعاشرة أهلك فأحسن معاشرتها ومعاشرة أهلها، والكلمة الطيبة صدقة هكذا، وحتى تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك إذا كانت الكلمة لامرأتك أو لزوجك، وما بالك كذلك إذا كانت البسمة لامرأتك أو لزوجك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل بيوتنا بيوت طاعة، وأن يخرج منها العقب الصالح الذرية الطيبة التي تصلح في ذاتها وتصلح أمتها في مشارق الأرض ومغاربها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.